الحمد لله الملك السميع البصير، الجبار العليم القدير، القهار اللطيف الخبير، جامع الخلائق ليوم المصير، والحاكم بينهم جل جلاله، فيقضي بالفوز لكل من أطاعه ودخل في دائرة نبيه وعبده البشير النذير، ويذل كل من عصاه ويحكم بهوانه وخلوده في دار العذاب والغضب والعقاب وبئس المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاز المقبلون عليه والمتذللون بين يديه، الممتلئة قلوبهم من مخافته ورجائه ومحبته، سالكين في سبيل الإنابة إليه وخشيته، المقتفين أثر حبيبه وخيرته من بريته، وخاب المعرضون عنه والمتولون عن ذكره والمخالفون لأمره والمرتكبون لنهيه وزجره من كل غافل عن الهدى إلى الضلال مائل، لا يحسب للمصير حسابا ولا يتذكر رجوعا إلى الرب القدير وإيابا، وهو الذي قال لحبيبه المصطفى في كتابه المنزل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، ونبيه المصطفى وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد الذي كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها منه. اللهم صل على عبدك ومصطفاك أعظم خلقك خشية منك ومحبة لك ورجاء فيك ومعرفة بك، وصل على آله الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض، وعلى أصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان وسار على الصدق متلقيا لما ينزل من الرحمة من جودك والفيض، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد يا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. ولقد خاطبنا بفريضة الصيام وربطها بتقواه، فقال تعالى في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فرض الله الصيام على الأمم قبلنا، ولكننا معشر أمة محمد خصصنا بخصائص في الصيام وفي رمضان، وأعطينا مزايا من الرحمن ما أدركها الأمم قبلنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون سخط الله وغضبه، لعلكم تتقون الوقوع في المحارم والترك للفرائض، لعلكم تتقون نار الله الموقدة، لعلكم تتقون العذاب الأليم المهين الشديد العريض الكبير، لعلكم تتقون. فالصوم ينمي في قلوبنا معاني التقوى لعلام غيوبنا المطلع على خفايا ضمائرنا وفلتات خواطرنا ولفتات نواظرنا. لعلكم تتقون، لعلكم بالصوم تدركون منزلة في تقوى العالم بالظاهر والغيب الذي استوى عنده السر والعلن. تتحذرون من مفطرات الصوم ومبطلاته في نهار رمضان مراقبة للديان، فإذا راقبتموه طول النهار سارت المراقبة إلى ما يجري لكم في الليل، فإذا مضى شهر على مراقبة الجبار في الليل والنهار سكن في القلب سر مراقبته في الإسرار والإجهار على مدى الأيام والأسابيع والشهور بعد ذلك. رمضان مذكر لكل فرد من المؤمنين بمرجعه إلى ربه، محذرا له من تعرضه لسخطه وغضبه، مثيرا فيه معنى المراقبة للحق الخلاق والتأمل لاطلاعه عليه وإحاطته به ونظره إليه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا هذا المؤمن، بصرك نبيك بحقيقة الصوم وقال لك: من لم يدع أي يترك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول: من تمسك بصورة الصوم وضيع معناه حقيقته فلا حاجة لله بصومه، أي لا يقبل الصيام منه. إن الذين ظنوا أن رمضان شهر امتناع عن الطعام والشراب والجماع والاستقاءة والاستمناء في نهار رمضان، ولم يدركوا من معنى الصوم تقوية المراقبة للرحمن والاتصال بالملك الديان، وعظيم معان تنازل قلوب المؤمنين المتصفين عن الأدران المتأملين لآيات الرحمن فينطلقون في نهار رمضان لا يتورعون عن غيبة مسلم ولا عن الكذب ولا عن نظر الحرام، لم يدركوا حقيقة من رمضان. يقول لهم المرسل من الحق تعالى: ليس لله حاجة في هذه الصورة من الصوم التي لا حقيقة لها، حتى تدركوا أن رمضان شهر القرب والدنو والتطهير والتصفية والتنبية ومراجعة الحساب والرجوع إلى رب الأرباب وإقامة القدم على المنهج الأقوم وإقامة المعاملات مع الأقارب والجيران ومختلف أصناف البريات على ميزان ما أنزل الله من الشرائع والآيات البينات. رمضان شهر الصلح والسداد مع الملك الديان، شهر التنجي عن الأوساخ والقاذورات والأدران التي يصاب بها كم من إنسان إن لم يتنبه لها ويتصف منها لقي الله تبارك وتعالى وهو بذلك الكدر يتعرض للخزي في يوم الهول الأكبر. قال سيدنا الخليل إبراهيم في سؤال ربه العظيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا من مر عليه رجب وقلبه ليس بسليم، ومضت عليه أيام شعبان وقلبه ليس بسليم، ها أنت على مشارف إهلال الشهر الكريم، فإن هل عليك ولست ذا قلب سليم خيف عليك الحرمان في ذلك الشهر، فإذا انتهى رمضان ولا زالت الشحنة في قلبك على أحد من أهل الإسلام والإيمان، فاعلم وتيقن أنك حرمت الغفران في هذا الشهر، ومن حرم الغفران في شهر رمضان فبعدا له وسحقا وتبا له. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فيه فمتى. يا من تمر عليه الأيام غير مبال لا يلتفت إلا هل زاد ماله، هل كثرت دراهمه ودنانيره، هل كانت له بين أفراد الخلق منزلة، هل احترم هل كرم. ناس حاله مع مقلب القلوب، ناس حاله كيف يكون يوم يجمع الأولين والآخرين، فهذا يحشر على صورة الذر لأنه كان من المتكبرين، وكل متكبر يحشر على صورة نملة يمشي على بطنه يطأهم الناس بأقدامهم كما جاءنا في الحديث. وهذا يحشر وقد عظمت بطنه فصارت كالجبل كلما قام سقط، لأنه كان لا يبالي بأكل الربا وأكل الحرام والشبهات. وهذا يحشر وقد اندلعت لسانه فوق بطنه يسيل منها القيح والصديد، لأنه كان يغتاب الناس ويثلب أعراضهم ويتكلم عليهم، وهو تمر به الأيام لا حساب عنده لهذه الأمور، وقد بلغه إياها حبيب الله الذي جاء بالنور محمد بدر البدور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تناساها، همه بطنه، همه لباسه، همه الافتخار بين الناس، فويل له إن بقي على هذا الحال. كيف لا تتنبه، كيف لا تتذكر وقد خاطبك العلي الأكبر وأنذرك خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم وخوفك وحذر. آخر شعبان لا حركة في قلبك استعدادا لفيض المنان في رمضان في آخر شعبان وأنت مقاطع لرحم من الأرحام، إلى آخر شعبان وأنت تحمل الشحنة على فلان وفلان، متى تتطهر؟ متى تتذكر؟ متى تدرك معنى رمضان؟ متى تدرك معنى الصوم يا هذا الإنسان؟ الصيام جنة يقول نبينا في حديثه الصحيح فيما جاء في صحيحي البخاري ومسلم، الصيام جنة أي وقاية وحصن. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ قاتله أو خاصمه فليقل إني صائم إني صائم. وجاء في رواية الصيام جنة وحصن حصين من النار، وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة وقاية لك وحصن من النار، الصيام جنة ما لم يخرقها. قالوا وكيف بما يخربها يا رسول الله؟ قال بكذب أو غيبة. صائم يصبح من الصائمين، وما أسهل ما يلاقي إنسان في الطريق فيخرج الكذبة، يظن نفسه يخلص نفسه بها أو يقضي بها غرض أو يصل بها إلى مصلحة فتخرج الكذبة منه، خرق الجنة، لا جنة له بهذا الصوم. وبما يخرقها قال بكذب أو غيبة لعلكم تتقون. رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، بدل الثواب الكبير العظيم الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم كما جاءنا في الصحيح: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أي تغير رائحة فم بسبب الصوم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن ذاك الذي صام وكذب صام واغتاب يخرج ولا أثر لصومه ولا ثواب له، نعوذ بالله من غضب الله. يا أيها المسلم استعد لرمضان، فبعض المسلمين يجعل مع أسرته وأهل بيته شراء حاجات من المطعومات والمشروبات يسمونها حاجات رمضان. يا رجل ويا أهل بيته، لرمضان حاجات أهم من هذا وأعظم من هذا: طهارة قلوبكم، توبتكم من الكذب ومن الغيبة، هذه حاجات رمضان، توبتكم من التقصير في الصلاة أو إهمال الأولاد بلا صلاة ناسيا أن الله سائله عنهم فردا فردا. إذا بلغ ابن السابعة من السنين أسأل عن عدد الصلوات الخمس أنا في كل يوم، هل أمرته أو ما أمرته يصلي؟ أنا الذي أسأل، هو صبي لم يكتب عليه القلم بعد، لكن أنا. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر. إذا بلغ ابني عشر سنين فأخر فريضة فلم يضرب أنا محاسب، وزوجتي أم الولد محاسبة ومخاطبين في القيامة: أخر الفريضة الفلانية في يوم كذا، لما لم تضربوا من أجلي؟ لمن لم تغضبوا عليه من أجلي، أنتم تغضبون في البيت وينقلب البيت إذا كسر عليكم تلفزيون، إذا ضيع عليكم 1000 ريال. فرض من فرائضي أمرتكم أن تأمروا به وضيع، ولا تغضبون ولا تتأثرون ولا تتحركون كأن ديني أرخص عندكم من أمتعتكم ودراهمكم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يقول النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا فأحسن استقبال رمضان بحاجاته العظيمة، وهي أوبتكم إلى عالم السر والعلن، وتوبتكم من الذنوب فيما ظهر وما بطن، وإقامتكم لأمر الله في أنفسكم وأولادكم وأهلكم، وعزمكم الصادق على اتباع السنن والاقتداء بالنبي المصطفى الحبيب المؤتمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من أسعد الأمة برمضان، وبالنفحات في رمضان، وبنظرك في رمضان، وبالعتق من النيران، وبالرحمة والغفران، يا كريم يا منان يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بسط موائد جوده وكرمه للمقبلين عليه، صب صياط نقمته على المعرضين عنه والذين تجرأوا عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه مرد الأولين والآخرين، فيقضي بينهم ويحكم يوم الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، وصفوته من العالمين، القائل: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. اللهم أدم صلواتك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أما بعد يا عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع، فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. اتق الله ولا تخرج من الجمعة كأن لم تخاطب وكأن لم تكلم وكأن لم تنادى. اتق الله واخرج من الجمعة بالعزم الصادق على طلب رضا الخالق، بتصحيح وضعك وتقويم سلوكك ومشيك في هذه الحياة. ودع شعبان بصدق إنابة إلى عالم السر والإعلان، ودع شعبان بإقامة الأسرة وأهل البيت على طريق الاتباع لسيد الأكوان. أقم فيهم الفرائض، ازجرهم عن المحارم، علق قلوبهم بمحبة الذي خلق ورزق ومحبة نبيه المصطفى، وذكرهم بالمصير والمرجع إلى العلي الكبير، وأنك وكل واحد منهم له مستقر يستقر فيه إلى الأبد، إما الجنة وإما السعير. يا هذا المؤمن، اتق الله ولا تستقبل رمضان بالتقصير في الصيام. انوي صيام الشهر من أول ليلة، جدد النية لكل يوم لقول نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل، في رواية: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لا بد من تجديد النية من الليل في كل ليلة ليصح لك الصوم، حتى لو نسيها إنسان من المغرب إلى الفجر لم ينوي، وجب عليه أن يصوم ويمسك ثم يقضي يوما بدل هذا اليوم. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. واجعل النية خالصة لوجه ربك، وتذكر قول نبيك: من صام رمضان إيمانا، لا عادة ولا من أجل أمام الناس، إيمانا تصديقا بفرض الله وإحاطته به واطلاعه عليه ورجوعه إليه ومحاسبته إياه، إيمانا واحتسابا لا غرض له قط، أن يبوء أن لا يقال وأن لا يتكلم عليه في البلد أنه غير صائم، ولا أن يدرب أحد إلا قصد وجه ربه الكريم. هذا معنى الاحتساب، أي لا غرض له ولا قصد إلا طلب رضوان الله تعالى ورحمته. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يقول عليه الصلاة والسلام: من صام، إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يخرج من رمضان ولا ذنب عليه البتة، جزاء ما صام وقام إيمانا واحتسابا. ثم احتط، أخر السحور، لكن امتنع عن تناول المفطرات من قبل الأذان، فقد كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الصلاة ودخول وقت الصلاة بالأذان مقدار 50 آية، نحو ثلث ساعة يجعلها بين سحوره وبين الأذان. يدخل وقت السحور من نصف الليل، وهو سنة وفيه بركة، كل ما تناوله الإنسان من الطعام والشراب بعد نصف الليل فهو سحور، الأفضل أن يؤخر ما لم يقع في شك. كذلك ينتبه من صلاة الفجر، فبعض الناس يتسحر ثم ينام في رمضان، يؤذن المؤذن: الله أكبر الله أكبر، وهذا بقلبه يجوب عليهم: أنا عندي أكبر لعبة في الليل، لعبت ونوم الآن، نمت، خلوا صلاتكم لكم، هذا وفرض الله لكم. الصلاة خير من النوم، يقول بقلبه: لو صدقتكم كنت تركت النوم، لكن عندي نوم خير من الصلاة. هذا بقلبه يقول، لأنه ينام والناس يصلون هناك. فليحذر أن يقصر في الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، يقول الله تبارك وتعالى: وليصلي في الجماعة، وليحرص أن لا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام طوال رمضان. ومن الآن فقد قال نبينا قولا فاسمعه من نبيك، يقول نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الجماعة 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام، أي إذا كبر الإمام يكبر وراءه مباشرة، كتب الله له براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق. ما أعظم هذا العطاء، براءة من النار، من أين تجيبها؟ وبراءة من النفاق، عطية كبيرة، لكن واظب واظب، لا يحرم الإمام إلا وأنت حاضر، لا تتأخر. اليوم ربما جئت إلى الجمعة متأخرا، ستأتيك الجمعة الآتية وربما كانت أول جمعة في رمضان أو أول يوم كان في رمضان. احضر مبكرا، احضر مبكرا، احضر مبكرا. التبكير سنة من الفجر، هذا كان في عهد الصحابة والتابعين يتوم من الفجر إلى الجوامع. ما عاد نطالبك من الفجر، ما أنت من أهل هذا المقام. تعال قبل أن يدخل الخطيب، تعال قبل الأذان ولو بقليل. يقول نبيك من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي تصدق ببدنه بجمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. كان تصدق ببيضة. فإذا أذن المؤذن وصعد الخطيب اجتمعت الملائكة حول المنبر يستمعون الذكر، ما يسجلوا ليدخل بعد، هذا الثواب اللي يدخله من قبل ما يدخل الخطيب قبل الأذان. ولذا قال يحرم على المكلف الواجب عليه الجمعة إذا أذن المؤذن أن يشتغل بأي شيء إلا السعي إلى الجمعة، ولا عاد يشتغل بشيء، ولا صلاة ولا قراءة ولا غيره. إذا كان جالس في المسجد يحرم عليه أن يقوم ويصلي بعد دخول الخطيب، وإن كان دخل يجوز أن يصلي ركعتين خفيفتين ويتجوز فيهما كما قال صلى الله عليه وسلم ويستمع للخطبة. في جمع رمضان كلها احضر قبل الأذان، بكر، تنل ولو ثواب البيضة، وتحصل وتحصل ثواب الذين بكروا إلى الجامع قبل دخول الإمام ولو بدقائق معلومة. واغتنم الاعتكاف في أيام رمضان وليالي رمضان، قد كان نبيك يعتكف العشر الأواخر كلها. تدبر القرآن في نهار رمضان، اعمر يوم رمضان بصلاة الضحى ركعتين أو أربعا وأفضلها ثمان ركعات ما بعد ارتفاع الشمس إلى الظهر، إلى الزوال إلى الظهر. اعمر أيام رمضان بصلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر. من صلى حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله شعره وبشره على النار. عمر أيام رمضان بصلاة أربع ركعات قبل العصر، رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر أربعة. ثم يأتيك الإفطار، أحذر أن تفطر على حرام، تصوم عن الحلال ثم تفطر على الحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال بعض التابعين إذا أنت صمت فانظر على ماذا تفطر وعند من تفطر، ما تشحبر وقت الفطور وتأخذ أي شيء وأنت ظللت لله صائم طول اليوم فتفسد فيها همك بتناول حرام أو بتناول أمر مشتبه. ثم احذر أن تستعجل كما يستعجل بعض الذين ظهروا في زمننا المتأخر. إذا حجب الجبل الشمس، الشمس موجودة إلا تغطت بسبب الجبال عندنا في مثل حضرموت، وليست حضرموت وحدها، المدينة المنورة بقية مدن في العالم بسبب الجبال. الذي على ظهر الأرض يشوف الشمس غربت، لكن لو طلع فوق الجبل يشوف الشمس موجودة، فلهذا ينتظرون حتى تغرب الشمس من وراء جبلهم. فجاء بعض الناس قال لا قدام عيني، يعني إذا خلاص روح دام من قدامي أنا بأفكر. قل اسمع، عندنا لك علم من نبيك، جاءنا في الصحيح ايش قال؟ قال مررت ليلة أسريبي على أقوام معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما وقيحا، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحل الصوم. هؤلاء الذين يفطرون قبل تحل الصوم، أي قبل وقت الإفطار، قبل أن يحل الفطر هم يفطرون. هل تقدر على هذا؟ النبي بنفسه يشاهد بعينه الشريفة أقوام معلقين ذنبهم يصومون ما يتركون الصوم، لكن قال يفطرون قبل تحل الصوم، يظل صايم طول اليوم من شان بعدين أربع دقائق خمس دقائق بطل صومه قال يأكل. سبحان الله، تفسد عليك عملك كله وتتعرض لغضب الله تبارك وتعالى. فكيف لو أنت كنت مثلا في بيت مظلم وتغطت عليك الشمس، هل تفطر؟ غربت الشمس مع الهدي. كيف لو كنت وسط البير تحت، تنزل وسط البير وإذا جاء وقت العصر ممكن تفطر لأنه ما عادش الشمس قدام عينك؟ العبرة بغياب الشمس من المنطقة التي أنت فيها، فلو كان جهة الغروب صحراء قاحلة أو بحار لكنا نراها بمجرد الغروب نفطر، ولكن على مدى مئات السنين شاهدوا هذه الشمس من فوق جبالنا فرأوها تغرب تماما بعد ارتفاعها من الجبال في نظر الذين على الأرض لمدة 7 دقائق أو 8 دقائق، تكون قد غربت فعلا من وراء الجبل. على مدى مئات السنين الناس يشاهدون ذلك وعرفوه. أفيجوز لواحد يأتي تحت الجبل والثاني فوق الجبل فهذا تغيب عنده الشمس مباشرة فيفطر وذاك يشاهد الشمس بعينه؟ نقول هذا حرام عليه يفطر وهذا يجوز. منين يجوز له؟ الكل في الحكم واحد، هم في منطقة واحدة، والشمس لا تغرب بتغطية الجبال لها، إنما تغرب بدورة الأرض ورجوعها إلى الجهة الثانية. هذه هي العبرة، فاحذر، افطر على حلال ولا تفطر حتى تتيقن الغروب. قال فقهاء الشريعة من شك هل غربت أم لا حرم عليه أن يتناول مفطر حتى يتيقن أنها غربت، يتيقن أنها غربت. سنوا له المبادرة بالإفطار، والأفضل أن يكون على التمر وأن يدعو الله عند الإفطار، ولله عتقى من النار كل ليلة عند الفطر 600,000 عتيق قال النبي محمد، يعتق الله كل ليلة عند الفطر كل ليلة في رمضان 600,000 عتيق نعتقهم من النار لله الحمد. قال فإذا كان آخر ليلة أعتق مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخر. اللهم لك الحمد، وغفر لجميع المسلمين إلا 4 فأبوا وخسروا. لا يكون في بيتك أحد منهم هؤلاء، انتبه، إلا 4 لا يغفر لهم في رمضان، فكيف في غير رمضان؟ قال عاقوا الوالدين، كدر على قلب أبوه أو على قلب أمه، مشان إيه؟ عق والديه وقاطع رحمه وشارب الخمر والمسكرات والمشاحن الذي في قلبه شحنة لمسلم، فهؤلاء 4 محرومون من المغفرة في رمضان. أجارنا الله وأعاذنا من ذلك. يا رب بلغنا رمضان واجعلنا من خواص أهله. إن نبيك أخبرنا أنك تنظر في أول ليلة من رمضان إلى خلقك، ومن نظرت إليه لم تعذبه أبدا، فاجعلنا من المنظورين في رمضان، واجعلنا من أسعد الناس بالصيام وبالقيام، وأفضل القيام صلاة التراويح ليالي رمضان، يدخل وقتها بعد صلاة العشاء ويستمر إلى الفجر، والأفضل أن تصلى 20 ركعة، فمن لم يصلها فهي سنة فاته الثواب، ومن صلى منها 2 ركعة حصل ثواب 2 ركعة وفاته ثواب 18 ركعة، ومن صلى 4 حصل ثواب 4 وفاته ثواب 16 ركعة، ومن صلى 6 حصل ثواب 6 ركعات وفاته ثواب 14 ركعة، ومن صلى 8 حصل ثواب 8 ركعات وفاته ثواب 12 ركعة، ومن صلى 10 حصل ثواب 10 ركعات وفاته ثواب 10 ركعات أخرى. ولم يزل المسلمون في الحرمين الشريفين يصلونها 20 ركعة من عهد سيدنا عمر بن الخطاب سنة 14 من الهجرة أو 16، حيث جمع الناس على صلاة التراويح وعليها المذاهب 4 وغيرها من مذاهب المسلمين، أنهم يقول الأفضل أن تصلى 20 ركعة فهي الأفضل وهي سنة ونافلة. وأما أن يأتي يقوم فيقول لا يجوز صلاة 20 أو أن غيرها أفضل أو أن هذه بدعة، فقد اجترأوا على الله وعلى رسول الله. إنها سنة من أولها إلى آخرها، ليس فيها في من الفرائض شيء. ولقد جاء عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 20 ركعة صلاة التراويح، وعلى ذلك مضى الحال في حين أجمع الصحابة في عهد عمر بن الخطاب، فصلى بهم أبي بن كعب 20 من صلاة القيام وثلاثا وترا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أما حديث سيدنا عائشة فقد جاء في صلاة الوتر ما كان يزيد على 11 ركعة صلاة الوتر في رمضان ولا في غيره صلى الله عليه وآله وسلم، فطول العام كان يصلي في الليل 11 ركعة، ومع صلاة سنة العشاء البعدية تصير 13 ركعة، ومع صلاة ركعتين أحيانا يصليها بعد الوتر تصير 15 ركعة. كان سيدنا عثمان قد يصلي في الليلة 100 ركعة، قال نبينا الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. اللهم بارك لنا في قدوم رمضان واجعله من أبرك الرمضانات علينا وعلى أهل الإسلام والإيمان. إلهنا فرج كروب المسلمين وادفع البلاء عن المؤمنين. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام، فأولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة وسلاما، وإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على عبدك المصطفى الذي أمرتنا بالصلاة والتسليم عليه تعظيما وتكريما، وقلت لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك ومختارك سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير من سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناس على الله في السر والإعلان محي الليالي بتلاوة القرآن من استعيت منه ملائكة الرحمن أمير من ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة والريحان سيد نبيك بنص السنة، وعلى أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهرة، وعلى خديجة الكبرى وعائشة رضا الحمد والعباس أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بدر وأهل أحد ونبيعة رضوان، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم لم شعث المسلمين، اللهم ألف ذات بين المسلمين، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، اللهم اصرفنا من هذه الجمعة مغفورة ذنوبنا مسرورة عيوبنا، اللهم اكشف كروبنا وكروب المسلمين. نسألك يا إلهنا في خواتم شعبان أن تحسن لنا خاتمة شعبان وأن توفر حظنا من رمضان، ونسألك أن تجعل فيه نصرا للمسلمين وجمعا لكلمة المسلمين وتأييدا لأهل الدين وخذلا للكافرين والمنافقين. إلهنا تجرأ الكفار في أقطار كثيرة على المسلمين فقاتلوا وقتلوا وضربوا وانتهكوا الحرمات واستعملوا آلات حروبهم على الضعفاء وعلى المساكين فنازلتهم الشدائد، فنسألك يا حي يا قيوم يا قادر يا قهار يا واحد أن ترد كيد الكفار في نحورهم وأن تجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اكف المسلمين جميع شرورهم، ارحم الأطفال الذين يبكون والنساء اللاتي يصحن ويئن الجوارح ويئنين من الجروح التي نازلتهم، واليتم الذي نزل بهم والترمل الذي كان لهم من ضربات أولئك الكفرة بغير حق. اللهم ارحم هؤلاء الجرحى والمنكوبين والمكروبين والمظلومين، خلصهم من الشدائد واجعل لهم فرجا قريبا يا حي يا قيوم. لا تبلغ المراد فيهم ولا فينا ولا في أحد من المسلمين للكفار، لا تبلغ الكفار مرادا فيهم ولا فينا ولا في أحد من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل الدابر على القوم الكافرين وتقطع دابر القوم الكافرين وأن تكفينا شرورهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أسعد الناس برمضان وأيامه ولياليه والنفحات فيه، لا تجعل فينا محروما ولا مقطوعا يا رب العالمين. اللهم واغفر لوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا متقدمين في مساجدنا هذه وبلداننا هذه، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، واجعل لهم من عذابك وقاية وجنة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه قبلنا. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف الأوزار وسيئ الأسرار، واختم أعمارنا بلا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائقها وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.